بنستعد فيها بالصوم والصلاة لاستقبال أقدس الساعات أو أقدس الأوقات وهي تذكار موت ربنا يسوع المسيح لكل المجد على الصليب. الحقيقة أحب أن أنا أتكلم معكم في موضوع العهد أو التعهد. الإنسان ممكن ياخد تعهد على نفسه أو يكون حريص على عهوده، ولو ما كانش الإنسان عايش على عهود روحية وعهود أخلاقية وعهود إنسانية لتبقى الدنيا بايظة خالص، مظبوط؟ مع الواحد عايش حياة الالتزام نظرا لأن في عهود أنا قطعتها على نفسي أو عهود ألتزم بها بيني وبين المجتمع أو بيني وبين ربنا أو بيني وبين الوطن أيضا. ما ممكن الواحد ينقص النون كاف صاد، ينقص العهد بيني وبين بلدي بأن أنا أعمل خيانة كبيرة فيها، وبدل ما أكون واخد الصورة أن أنا مخلص لوطني الناس تكتشفني أن أنا غير مخلص لوطني ونقصت العهد أو خنت العهد بيني وبين بلدي مثلا. يعني العهود، إيه معنى التعهد أو العهد اللي واخده على نفسي؟ هو وثيقة أدبية، وثيقة أدبية في عرف المجتمع، وثيقة روحية في عرف الحياة الروحية، وثيقة أخلاقية في عرف الأخلاقيات العامة، وثيقة أنا باخدها على نفسي بيني وبين الآخر. والعهد أو التعهد هو تعهد قد يكون لفظي يسبقه اللفظ. الواحد مثلا الأب الكاهن بيتلو التعهد الكهنوتي، أو الأب الأسقف بيتلو نظريا يعني لفظيا التعهد العمل الأسقفي. هو تعهد لفظي وأيضا تعهد سلوكي، لأن ما فائدة الإنسان أنه يتعهد باللسان وباللفظ ولكن لا يتعهد بسلوكه؟ زي إنسان اتعمد أيا كان الإشبين بتاعه، يعني طفل إشبين بتاعه بيأكل التعهد عليه، أو إنسان عابر، ما هي الفائدة أن الإنسان يقول باللفظ تعهده أمام ربنا بحفظ الإيمان القويم وأيضا الإقبال على التعليم الروحية وحفظ العقيدة الأرثوذكسية، ولكن مش عايش هو الكلام اللي قاله، يعني اللفظ اللي قاله؟ نلاقي أن يعني آلية الممارسة الحياة التعهدية أو عهدي أو عهودي اللي أنا بأقطعها على نفسي في آليات بالفعل بتبين أن الإنسان واخد العهود دي على نفسه. أول حاجة الالتزام الجاد، يعني إن لم يكن هناك التزام بعهود الإنسان فمش هيبقى تعهد. يعني لما الإنسان يخون مثلا ربنا، يخون زوجته، يخون وظيفته، كمثلا أي وظيفة، يعني مثلا إنسان مثلا متوظف في وزارة الكهرباء، ماشي، ماسك ويشتغل في وزارة الكهرباء، ماسك محطة مثلا، فبدل ما يؤدي خدمته لا يقفل النور على الناس علشان بخلفية سياسية واخدين بالكم يعمل كده. ما ده خيانه لتعهده لوظيفته. او دكتور مثلا يتاجر في صحه الناس. ما في دلوقتي يعني للاسف الكبير ما عرفش في ثقافه طاغيه، بس اولادنا المفروض يوعوا يعني ما يقلدوش غيرهم. يعني في ثقافه الايه بقى الانتهازيه، هيعمل عمليه جراحيه ودي فاصل، والست تقعد تفاصل مع الدكتور تقول له طب مش ممكن بدل خمسة عشان حالتي تعبانه تبقى مثلا ثلاثة، يقول لها لا طبعا هخليها لك أربعة. ايه ده؟ طب العمليه الجراحيه هي مش المشكله في الفلوس قد ايه، انما المشكله في العمليه، سلامه العمليه الجراحيه. يعني ممكن الست مثلا تموت مش مهم، مش مشكله احنا ان احنا نفاصل في قد ايه. يعني الهدف الوظيفي هو ان انا بساوم على سعر نهائي ولا بساوم على نجاحي واداء وظيفتي. فكون ان برضه تلاقي ان في الواحد في وظيفته يتاجر بوظيفته على اعلى مستوى، وبدل ما الكشف يبقى مثلا يبقى 100 جنيه ده بقى 900 جنيه. ليه؟ اصل معلش يعني كل سنه بيزيد على حسابي مع الواحد. هو المرض ده بيزيد يعني، او بيعوز اللي بيكشف عليه، ها يبقى يقيس التطور المرض بزيادة السعر. ما هو أساسا الكشف ده أو الممارسة الطبية دي، على فكرة كان زمان خريج كلية الطب لابد أن يقرأ تعهد أمام زملائه وأمام أساتذته في الطب أن هو يلتزم بالعمل الأخلاقي الجيد والتزامه بالشغل المظبوط، علشان دي صحة ناس وأرواح ناس في إيده. ايا كانت الوظيفه يعني التعهد الالتزامي يعني او الالتزام بالتعهد، بتلاقي ان برضو اليه الانسان اللي يعني ملتزم في حياته بعهود سابقه لا يقظ وحريص لالا يرجع في تعهده او يعمل خطا، يبقى ظاهر امام الناس ان هو خان العهد، ان هو خان الايه العهد، عهده من ناحية أي شيء. وليكن مثلا شاب دايما بيعايش مع والده أو بيتعامل مع والده من منطلق أنه هو ابن وده أب، والأب له احترام كبير وهو كابن يجب أن يخضع ويجب أنه هو يظهر خضوعه بقوة أمام أبوه. احيانا نلاقي الابن يقبل يد ابوه امام الناس ولا يخشى من هذا الامر، لان هو متعهد مع نفسه ان ابوه يجب ان يكون في مكانته لا ينزل منها ابدا. فنلاقي ان مثل هذا الشاب لو فجأة مثلا راح قالب على الوش الوحش مع ابوه، الناس تقول الله احنا مش متعودين على فلان ده، ده فلان ده يعني احترامه وسلوكياته امام ابوه ده كان شديد، ايه اللي حصل له؟ ده اكيد دماغه حصل لها حاجه ولا بتاع. خلين بالكم، فبيبقى منظر على غير العاده ان يحصل من الانسان. ما هو برضو لما الانسان يعني يكون يقظ ومتيقظ لطريقته أو لتعهداته المختلفة، وليكن مثلا ممكن مثل هذا الإنسان عشان نعرف معدنه نحطه في موقف، نحطه في إيه؟ في موقف. يعني مثلا حصلت مشكلة في البيت وأبوه موجود، هنا بقى الاختبار، هل حيتطاول على أبوه على غير العادة ولا حيظل ملتزم في خضوع كامل ويأتي على نفسه ويجي على نفسه عشان خاطر أبوه قاعد أو أبوه موجود، أو ما ينفعش إن أنا أشتم شتام وحشة وفي وجود أبويا. إنما لو حصل على غير كده يبقى إيه؟ غلط. زي مرة في الدير كان في الدير الآباء الكبار بيحكوا لنا يعني إن كان في أخ في الدير جه رهبا، ماشي كويس قوي في حاله يعني تمام يعني سلوكه كويس بيخضع بيتواضع مش عارف ايه ماشي. فجي رئيس الدير برضه عايز يطمن عندي رهبنة. الرهبنة دي ما فيهاش واحد جاي بمنظر وبمظهر، ده ممكن يعني يسيب الدير من اساسه ويمشي بعد كده لما يلاقي نفسه بقى في الواقع العمل وترهبن واستقر والدنيا هديت وبتاع يظهر على حياته ولا حاجة. فالرئيس الدير ايه قال نختبره، فجاب اب من اباء الدير قال له يا ابن الله يعوضك انا عايزك تروح للاخ فلان ده هو تديله بالقلم. قال له تديله بالقلم ازاي سيدنا يعني؟ قال له يا ابن طيع انا بقول لك روح تديله بالقلم. قال بس ازاي يعني هعمل؟ قال له ابن الطاعة تحل عليه البركة اتفضل روح. المهم راح للأخ وإيه ورئيس الدير ده ماشي وراه عايز يشوف المنظر والمشهد. فأبونا ده راح للأخ قال له يا أخ فلان بعد إذنك أنا حديك بالألم. قال له تديني بالألم؟ ده أنا أضربك وموتك وأدفنك هنا. طبعا رئيس الدير إيه يعني عمل ديسكفرينج للشخصية دي، راح طالع وظهر في المشهد وقال للآباء افتحوا باب الدير وتفضل روح يا ابن. إنما اللي ثابت على مبدأه يفضل ثابت على مبدأه إن شاء الله الناس تلومه، لا هو كده إنسان محترم يبقى محترم على طول، ما يقولكش أصل هنا الدنيا عندنا هنا ما تنفعش غير فيها بالدراع او سيبنا انا اتصرف، لا هو ما ينفعش غير منهم مثلا الشتيمه وقله الذوق وقله البتاع، لا هو انسان دايما ملتزم. العالم يتغير وهو لا يتغير ابدا. المخاطر كبيره جدا من عمليه النقوص في عهدنا الروحيه والادبيه والاخلاقيه، في مخاطر شديده جدا. لما الواحد يعني يرجع في تعهداته بيحصل له أو الناس بتنظر له نظرة بيقول عليها إيه الهزء، بتهزأ بيه. والسيد المسيح قال الموضوع ده هوت، يعني اتكلم على النقطة دية. الإنسان اللي بيرجع في كلامه ولا بيرجع في أخلاقه ولا بيرجع في روحياته، سيد المسيح يقول ايه؟ اذا بنيت برج او انسان بنى برج ولم يستطع ان يكمله ماشي، فبدأ الناس يهزؤون به. الحكاية البرج دي انت عارفين اساس حكاية ليه السيد المسيح قال المثل ده، اصل البرج ده هو كان المزارعين او المزارع زمان في ايام اليهود ايام السيد المسيح لما يحب يراقب الارض بتاعته يجي في زاوية كده ها خاصة على الطريق يبني برج عشان يراقب كل الارض. طيب هو قرر ان هو يحافظ على ارضه وياخد باله من ارضه، فبنى البرج، بنى 3-4 مداميك فوق الارض معرفش ايه يكملهم. الناس طبعا معدية على الطريق فابتدي تضحك على صاحب الايه البرج ده اللي معرفش ايه يكمله في حالة هو سابه كده. يبتدئ الناس يهزؤون به ويقولون أن هذا الإنسان بنى برجا ولم يستطع أن يكمله. المخاطر الثانية أن الواحد بيخطئ في حق الغير وليكن في حق الله، يعني مثلا أنت خادم هتفضل بسمات الخادم ولا ساعة قلبك وساعة ربك، ما هي دي مهمة شوية، هتفضل خادم على طول وثابت على مبادئك في الخدمة البذل والعطاء والتضحية والمحبة والإخلاص والوفاء واحتمال الناس واحتمال ألمهم واحتمال تجاربهم، هتفضل انت خادم على طول؟ لما انت تيجي ترجع في الأمر ده هو هيبقى ده خطأ في حق ربنا اللي هو جعلك خادم وخلالك أولاد ترعاهم وخلى ليك مكان تعب مثلا بالولاد في اجتماع ودالك فلوس من صندوق ربنا اللي هو الكنيسة علشان تصرف على الأولاد، يعني أنت ربنا عمل لك إمكانيات وخصوصية. خلاص، هل أنت هتبقى ثابت على كده ولا أنت هتخدم لما تبقى عازب وبعد ما تتجوز تقول لا خلاص أصلا اتجوزت وكل الناس معلش بقى أصلا هو اتجوز الراجل ربنا معاه ويسيب الخدمة؟ ده كلام ايه؟ مش صح. او مثلا واحد عرف يعني طريقه للحياة الروحية صح، سواء بأب اعتراف كويس، مرشد كويس كده، المهم يعني، وبعدين جه ساب هذا الطريق واتجه الى طرق اخرى عالمية بعيدة عن ربنا ووصية ربنا والالتزام بوصية الله، طيب بدأ خطأ أيضا في حق ربنا. زي مثلا هو بيقال الحكاية ديت، انت عارفين لما بتشوف الأيقونة بتاعت نياحة العذراء مريم، عارفينها؟ شفتوها قبل كده؟ أيقونة نياحة العذراء مريم، ماشي؟ فبتلاقوا ان في واحد مدد ايديه الاثنين كده وايديه مقطعين الاثنين، لو انت شفت الايقونة دي تلاقوا هو في تقليد خاص بالحكاية ديت. ما هو الرسم ده قديم من القرن السادس السابع الميلادي، منظر يعني ده وراه حكاية. بيقال ان بارتلماوس الاعمى لما شفاه المسيح للأسف رجع وأنكر المسيح بعد كده، يعني غالبا 100% يعني غالبا بيبقى الإنسان اللي كان بيعمل له السيد المسيح معجزة غالبا بيتبعه بعد كده. إذا كان الناس بتتبع المسيح من كلمة، يعني معلمنا متى الإنجيلي ده تبع المسيح إزاي يعني ده ما تعملوش حتى معجزة ولا حاجة؟ السيد المسيح له كل المجد، معد عليه قال له كلمة واحدة اتبعني، قل لك فترك كل شيء وقام وتبع. بارتلماوس كان أعمش المسيح شفاه، بيقال ان هو ده بارتلماوس لما انكر المسيح وبعدين شاف موكب السيدة العذراء مريم التلاميذ شايلين العذراء مريم متنيحة رايحين بها للقبر، فاراد ان هو ايه يزق الصندوق بتاعها او النعش بتاعها ها علشان يوقعه، فجاء ملاك الرب وقطع يديه. وممكن تلاقوا المنظر ده في الايقونة نياحة العذراء، ان الملاك معاه سيف ونازل على ايديه وقطعها الاثنين. ده خطأ، انت كنت بتتبعني ستني. طيب انا ممكن ادلل لك على خطأك بالدليل اللي هيحصل لك ده، لانك انت تراجعت في محبة الله كلية المحبة كلية القدرة. مخاطر النقوص هو بصراحة تسبب العسرة للغير، زي مثلا نلاقي مثلا أب كاهن عظيم ها في وقت يعني اسمه أريوس، وكان في مدينة الأسكندرية وكان له القدرة في المجادلات اللاهوتية. طيب أريوس ابتدى يتبنى فكر إنكار لاهوت المسيح، قال لك اللي مولود من العذراء مش اللوس المتحد بالناسوت أو الإله المتحد بالناسوت، ده إنسان عادي واللاهوت اتحد بالناسوت بعد كده فأنكر لاهوت المسيح فسبب عصر الناس كتير. والدليل على كده ان في أتباع مش وراه. والدليل على كده ظلت الصراعات العقائدية ما بين أتباع البابا أثناسيوس الرسولي في الإيمان القويم والأتباع الخارجين على الإيمان اللي بيتبعوا مين أريس، وظلت العصرة، وكانت حاجات أهوال كتيرة حصلت مش حلوة يعني في تاريخ الكنيسة بصراحة. أو إنسان لقدر الله ربنا يساعدهم جميعا ونصلي من أجلهم، واحد ترك الرهبنة بعد سنوات طويلة مثلا وراح اتجوز، أو ساب الحياة الرهبانية بعد ما أدى فيها نصيب من السنوات. يعني نذكرهم دايما في صلواتنا يا جماعة. بتسبب عسرة. أو مثلا زوج يترك زوجته يسبب عسرة للأطفال، خلين بالكم، والأطفال يعتقدوا اعتقادات غريبة يعني جدا، والاعتقادات دي تستخبى في العقل الباطن عندهم، تطلع عليهم امتى؟ لما مثلا يتجوزوا يبتدوا يمارسوا نفس الدور اللي كان بيمارسوا أبوهم، لأنه استخبى في العقل التصرفات دي استخبت. لما كبر وبعدين اتواجه بمشكلة فقال لك مفيش غير حل أبويا اللي عمله، الأبويا كان بيضرب، أبويا كان مش عارف ايه، حاجات صعبة جدا جدا. زي مثلا ايه، زوج عنيف، الزوج ده هو بيهين زوجته. ووصل مشهد غريب، وانا لما سمعته صدقوني الواحد قلت يا رب استر. الزوج ضرب مراته، وقف عليها برجليه يعني حط رجليه عليها، والاطفال بيسترجوا ابوهم ان ما يضربش مامتهم وما يعملش فيها كده. الأطفال دول هيطلعوا إيه نظامهم؟ طبعا مشوهين نفسيا. أنا بقول لكم كده علشان ما تبحلقوليش، لأن ممكن فيكم يقبل على الحياة الزوجية ويعمل التصرفات دي. أنا بقول لكم يا جماعة نعالج نفسنا ونفهم الدنيا ونفهم الأمور، لأن الأمور دي مش خاصة بس بأخلاقك، ده خاصة بالوصية، خاصة بسر الزيجة. انا بقول لكم اهوت من انا عندي الانسان ما يتجوزش ابدا ويتجوز يعمل التصرفات دي، لان هو بيخلق في حين ان الله له كل المجد بيوجد اطفال ملائكه في سنهم الاولى. الزوج يصنعهم شياطين ويصنعهم مشوهين نفسيا ووجدانيا. يبقى اذا كان من الافضل الا يتزوج وينجب من ان ينجب ويظهر ويطلع للكنيسة وللمجتمع ناس بايزين. طبعا دور الكنيسة بيظهر هنا في ثقله، دور ثقيل جدا جدا على الكنيسة وعلى خدام الكنيسة، ازاي يعالجوا كل الامور دي ويصبروا في العلاج ويتحملوا ويوجدوا كل الافكار وكل المداخل وكل الأبواب التي تعمل وقاية أو تعمل بروتكشن للأولاد دولت أو للأجيال اللي طلع ديت وتشوهت بموضوعات كبيرة، وإحنا نصنعها فيهم وهم كأطفال لا يستطيعوا أن هم يتكلموا أو يدافعوا عن نفسهم أو يقولوا أو يشرحوا أو كده. الجماعة الأجانب بيهتموا بالحيوانات جدا، فأنا بقول لواحد أنا يعني مبسوط جدا أنك بتهتم بالحيوانات وكده، هو إيه السبب؟ وطلعت أنا اللي جاهل مش فاهم، قال لي علشان الحيوان ده هو ما بيتكلمش، ما بيعرفش يعبر عن نفسه، فأنا لازم إيه أحميه ويوفر ليه الحماية الكاملة علشان يقدر يعيش. بس في الحقيقة واحد تاني قال لي احنا بنهتم بالحيوان. مش هو الحيوان ده كان صديق لعازر وجه في الانجيل وليه كل الفضل؟ الناس كلها تخلت عن لعازر، الكلاب هي اللي ما تخلتش عن لعازر، فليه احنا ما نحترمهاش؟ هو برضو باصص لاهتمامه بالحيوان من نظرة انجيلية، وده صح، كلامه صح. ولذلك انا لما اقول لكم انتوا لازم تساعدوا اخواتكم والناس الغلابة، لازم تساعدوهم. اي واحد فيكم لازم يفكر ازاي يساعد الناس الغلابة، المرضى، الضعفاء كده، لازم تساعد. ليه بقى؟ لانك انت هتاخد اعظم بركة في الدنيا كلها. ايه البركة ديت؟ انك انت هتبقى صديق للعازر الغلبان ده، بدل ما يبقى الحيوان هو صديقه. وعندما تساعد الآخرين تشعر بالسعادة في داخلك، وسعادة لم يتذوقها أهل العالم، أنت بس اللي تتذوقها، سعادة من عند المسيح أو فرح من عند ربنا. ما نهملش في الأمر ده. أنا بقول إن في عهود كتيرة، عهود كتيرة الإنسان عايشها، ممكن أنت ما انتش واخد بالك من الأمور دي، لكن هي موجودة. يعني أنت هي في داخلك، وأنت أخدتها بالطبيعة، وأخدتها بالتقاليد، وأخدتها بثقافة المجتمع، وأخدتها بأمر يعني مباشر منك، يعني بإرادة منك. زي ايه مثلا؟ النضور، بدام انت ندرت لازم توفي، مش عشان نحسم هذا الامر يا جماعة، مدام انت ندرت شيء لازم توفي بيه. اصل في ناس كتير يقول لك انا ندرت خروف معرفش لفين او لقديس معين، ممكن احطه بدال فلوس؟ انا بصراحه شخصيا بقول له لا يا عم، ما دام ده نادر نفس اللي انت نادرت بيه اوف بيه، ما اقعدش اتفلسف عليه فلوس مش عارف ايه. اصل دي امور اولا هي خاصه بين الانسان وربنا بس، يعني انا ما تدخلش فيها، يعني ما تفلسفش فيها. ده امر يعني، ده الكتاب المقدس كمان بيقول لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. إنما المواضيع إيه؟ ديت محكمة، محكمة الوضوح ومحكمة الإيه؟ الالتزام. فدي لابد الواحد يندر بيها. فعلشان كده كان سيدنا البابا شنودة ربنا نحن نفسه ينصحنا دايما لنا، قبل ما تندر فكر. يعني ده كتير جدا من الناس تيجي يقولوا لي حاجات غريبة، يا سيدنا أنا كنت نادرة أن بنتي تتعمد فوشنودة في الصعيد في سوهاج، وأنا لسه ما رحتش. يعني هي بنتك يا ست لسه ما تعمدش لغاية الوقت ولا ابن؟ يعني من قد ايه؟ شهرين ثلاثة؟ قالت لي لا ده 3 سنين. وما عمدتش بنتك؟ ابنك؟ ليه؟ أصل عايز أروح هناك عشان أعمل النادر. طبعا شيء غلط. يعني حالة من الحالات ديت قلت للخدام، طب أنا بكرة هصلي القداس، لو تكرمتوا ولو سمحتوا هاتوا الست بابنها بابوه بجوزها بكله عشان نعمد. قال أنا كمان أنسى. وفعلا الست خايفة بقى أن ما تعمدش. قلت لها لا، أقرأ لك التحليل. هو هنا بقى الأمور الأرجنت ديت، ممكن الأب الكاهن يقرأ التحليل على اللي اعطى النذر اللي مش قادر يوفيه لكي ما يحله من هذا النذر. فقرت لها التحليل والله يحلك، خلاص انت لما تعمدي هنا مفيش مشكله. ليه؟ لانه ما اضمنش ان الست تنسى تاني ولا تقعد تدور، وخاصه لو ناس مش قادرين. في نذور كتير. الواحد مثلا ينذر نفسه للبتولية، كويس خلاص، لابد تثبت على هذا الامر. إذا كان البتولية دي هتبقى متجهة للدير أو متجهة للتكريس أو متجهة أن الواحد مع نفسه بقى يعيش مع ربنا كده. في ناس كده متبتلين عايشين يعني individual كده مع نفسهم وقدسين، زي مثلا الشماس أو الأخ اسمه صادق رفائيل كان في طنط، كان متبتل وكان قديس لي سيرة. طب ما عندك الأرشدياكون حبيب جرجس ده كان متبتل بس كان موجه شغله أو شخصه للخدمة، خدمة إيه؟ التعليم إزاي الكلريكية ومدارس الأحد، يعني حاطط لنفسه هدف. طب إيه رأيكم أخوه كامل وأخته مرسى كانوا متبتلين برضو؟ أنت سمعت أن مرسى يعني لها شغل يعني أو لها خدمة؟ لا، في البيت كان فيه كده يعني أو مازال. الواحد نذر البتولية خلاص كويس. بالنسبة لنذر البتولية وفقا للآية التي جاءت في العهد القديم بس مش فاكر في سفر ايه، يقول لك عهدا قطعت على نفسي ألا أنظر إلى عذراء. عهد ايه؟ بتولية، واحد يبقى ماشي فيه تمام واضح قدام الهدف واضح طريقه. الأمر ده هو على فكرة يعني العهد ده ممكن الإنسان يموت من أجله، يموت من أجله. يعني مثلا القديسة فيبرانيا دي كانت عايشة في دير في أخميم على شاطئ النيل، جم أيام ما عرفش العصر بداية العصر الأيوبي وانتهاء العصر الفاطمي، جماعة الأيوبين الشطار وبقى إيه نزل على الصعيد يقتلون يمينا ويسارا وإيه دير ده وإيه في إيه. فالمهم قتلوا كل الرهبات في الدير بتاع أخميم ده، وبعدين القائد بتاعهم لقى راهبة استحسن منظرها فقال لا أنا أهديها إلى الرجل بتاعه الرئيس بتاعه ماشي. فهي علشان نادرة بتوليتها تماما ومتشبسة ببتوليتها، متشبسة ببتوليتها، فسلمت الأمر لربنا. ازاي؟ قالت له زيت الانديل ده لو اتحط على رقبتك وتحط عليه السيف مش هتنق مش هيجرى لك حاجه. فقال لها جرب فيك الاول، فجرب فيها قطعت رقبتها، والكنيسه تعتبرها شهيده البتوليه وليها ايقونه موجوده في دير مارجرجس مصر، مارجرجس حار الزويله. والقديسه فيبرانيا ممكن تبحثوا عن النت وتقروها يعني القصه بتاعتها. بل ان احد الشهيدات قبض عليها والجنود او الرومان ارسلوها لبيت للخطيه ماشي. فاحد الشباب القوي المتمسك بالمسيح راح ولبس لبسها وجلس هو وهي خرجت، بس هي برضو مش هدفها ان هي تهرب من الموت. والدليل على كده هي هدفها ان هي تحافظ على بتوليتها، والدليل على كده ان شافته راح لساحة الاستشهاد جريت وقالت انت هتسرق اكليلي واعلنت عن نفسها وقطعت رقبتها هي وهذا الشاب ونال اكليل الشهاد. يعني صحيح الواحد ممكن ياخد تعهد او كده على نفسه بشيء روحي عظيم وسامي وعالي المفهوم، ما فيش اي مشكله. الكلام ده مش بنشجع ان كنتوا بتوليين يعني، ولكن احنا بنتكلم على التمسك بعهودك والتمسك بالالتزامات اللي قطعتها على نفسك وقطعتها على حياتك. في عهود لامور روحيه، يعني مثلا انت صمت الصوم الكبير ما تجيش في نصه تقول انا تعبان بقى وتعب انا معدتي تعبت ده ما اعرفش ايه وتيجي فطر مش بيحصل. الموضوع ده نخليه للأطفال الصغيرين ونشجعهم يعني لو فشلت المرة دي لما إن شاء الله تكبر وتحاول. إنما كبير لما يقول لك أنا خلاص كده مش قادر مثلا والزيت تعب لي معدتي وكده وينقص عهد إيه عهد الروح إن هو يصوم ده شيء غلط. الواحد بدأ ماشي في طريق كويس لا ينظر إلى الوراء زي ما قال السيد المسيح إذا وضعت يدك على المحراس لا تنظر إلى الوراء. ليه؟ لأن لو بصيت لورا الطريق اللي انت بتعمله بالمحراس هيطلع فيه حنيات كتيرة هيحبوز وراء حاجات كتيرة. لما المية تجري في الشق اللي انت عملته بالمحراس هتلاقي الحنيات هتضطر تدخل على الخط اللي جنبها يعني تبوظ الدنيا الأرض تبقى مش مزرعة كويس. يعني لما الواحد يبقى راكب على المحرات اللي هو القديم ده بتاع زمان يعني اللي هو بالمواشي بتجره لازم المزارع يبقى راكب على المحرات وباصص قدامه بالظبط عشان يوجه المحرات في الستريت لاين على طول. لو بس الورا ممكن اي اهتزاز المحرات يلف كده كده تبوظ الدنيا. ولذلك السيد المسيح يقول من يضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء. واحنا كمان كده ما نعملش زي امرأة لوط. امرأة لوط تصوروا الملاك كان بيقودها الى خارج سدوم وعمورة لان نارا من السماء سوف تنزل وتهلك هذه المدينة. ستة عجيبة جدا يعني ما عرفش. فهي الملاك بيوخدها ولوط كان معها وبناته إلا وهي نظرت إلى الوراء بتبكي على الماضي وتبكي على الممتلكات اللي هي سابتها ومش هين عليها أن هي تسيب الحاجات اللي فاتت دي. لا مدام وضعت يدك على المحراس لا تنظر إلى الوراء ما تبصش للي فات لأن اللي فات ده هيتعبك. اللي فات ده ممكن يتعب نفسيتك إذا كنت أنت كنت شغال شغلانة ممتازة جدا ومستريح تمام وبعدين لقيت نفسك برا الشركة دي لظروف كتيرة يعني خلاص ما تفكرش في الماضي فكر في المستقبل. السيد المسيح له كل المجد لما أمن الموت واجتمع مع تلاميذه سواء في العلية أو على الجبل أو على شاطئ البحر لم يذكر لهم بتاتا إهانات اليهود لي أو إهانات الجلادين لي أو إهانات الرومان لي لكن قال لهم قال لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لا تبرحوا أورشليم في المستقبل إن لم تلبسوا قوة من الأعالي. كلمهم في المستقبل عيشهم في المستقبل إنما الماضي يعني الواحد صعب يستعجب. يعني على فكرة الثالوث نصب أو لقب بالحكمة يعني يعني الآب هو الحكيم الابن هو الحكمة الروح القدس هو روح الحكمة. ولأن السيد المسيح قال وصايا ما تلاقيش أبدا الوصية تاني ضد اللي قالها زي ما في كتب تانية فيها حاجات أجانست ضد بعض. إنما السيد المسيح لأنه هو الحكمة ذاتها لا يخطئ أبدا. بس أنا كنت بقول الكلمة دي لواحد قال لي طب بالمناسبة عاوز أسألك سؤال. قلت له قال لي هو السيد المسيح بيقول ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا طب هو رئيس السلام والمجد لله في العرس الأرض السلام وبنص المسرة سلام أعطيكم أترك لكم ليس كما يطلع لم أعطيكم. طب الآية دي تبقى إيه بقى؟ قلت له لا، الغلط مش في الآية أو في كلام المسيح، الغلط عندك أنت. قال إزاي؟ قلت له أنت ما أنتش فاهم. قال إزاي يعني مش فاهم؟ قلت له أقول لك، تعال فهمك إزاي. بس سيدي في العصور بتاعة السيد المسيح وما قبله بلا شك وما بعده بقليل، كانت الناس لما تيجي دخل على وقت حرب، دخل على وقت حرب تعمل ايه؟ تلم المحاريت اللي هي بتحرط الارض، تلم اي قطع حديد تسيحها وتعمل سيف وحربة. علشان ايه؟ تحارب. ما هتجيب الحديد بتاع السيف ده منين؟ كلها ما القطع الحديد اللي مرمية، يعني بتحول آلات النماء إلى آلات إيه؟ حرب. فالسيد المسيح بيقول ما جئت لألقي سلام، يعني محرات في الأرض سلاما على الأرض، بل سيفا، يعني حتى السيوف اللي موجودة والحراب اللي موجودة آلات الحرب هخليها محاريت للزرع وللنماء وللخير. ما جئت لألقي سيفا، مش بس السيف، جئت لألقي سلاما، ها مش سلام بس كده، هوت هيكون سلام مضاعف وتام تام، يعني ما نرجعش تاني. الآلات الحديد كلها والسيوف، ها ما جئت لألقي سلاما بل سيفا على الأرض، يعني حتى السيف والحراب وآلات الحربية الحديد هخليها آلات للزرع وللنماء. نعم، ربنا ما يغلطش أبدا. الأمور الروحية يعني تبص تلاقي بني إسرائيل، شوف ربنا عمل معهم حاجات كوية، أنا أخرجهم من أرض مصر بيد عزيزة قوية، جعلهم يعبروا البحر الأحمر بطريقة معجزية، أعلهم في البرية بالمن والسلوى وكل حاجة في برية سيناء، ولكن يرجعوا تاني يعملوا شيء من النقوص، يعني يسبقوا عجل ذهبي، ها زي ما كانوا في مصر العجل أبيس اللي في مصر ويعبدوا، يعني قطعوا عهدهم الروحي مع الله. والخطية دي في العهد القديم كانت صعبة جدا في حق ربنا، لدرجة ان هي سواها بالخيانة الزوجية او خطية الزنا بمعنى صح. في عهود تكريسية، يعني الواحد ينذر نفسه مثلا، او مش ينذر عشان كلمة دي تخد شوية، يعني ايه يعهد مع نفسه انه يخدم الناس حتى لو نقل من المكان، حتى لو تزوج، حتى لو هاجر، هيخدم مفيش مشكلة، ماشي. فالامر بيبقى محتاج ثبات في العهد بتاعك ده، عهد خدمتك وعهد عطائك وعهد تضحياتك للآخرين. لما نعملش زي ديماس، معلمنا بولس الرسول بعد ما علم ديماس وكان ليه تلميذ وبتاع، يقول لك ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. وأنا عايز أقول إذا كنا إحنا بنخدم أو حندخل في الخدمة، الخدمة دي مش محتاجة يعني معايير، يعني مش محتاجة معايير، لأن الخدمة دي عطاء، الخدمة دي عطاء عند الإنسان. يعني أحيانا الناس غير مسيحيين إيه رأيكوا بيخدموا معنا؟ هتستغربوا. يعني مثلا خدمة تروح للراجل، يا مفلان إحنا بنشتري ده، لا أصل ده الناس الفن، ويحلف بقى إن مش هياخد حاجة، أما ده بيخدم معنا برضه، يعني بيعطي، يعني بي عنده عطاء وإحساس بالغير ومشاركة مع مشاكل الغير، ما هي دي الخدمة. يعني إذا ما نحطش إيه نقط، إذا أنا بقول لو في مننا خدام، ما نحطش مواضيع تعطلك عن مسيرة العطاء ومسيرة الخدمة لإخواتك. أو إن الخادم يتخلى عن مبادئ خدمته، وده شيء خطير جدا. في سفر الرؤيا السيد المسيح بيرسل رسالة إلى ملاك كنيسة أفسس ويقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، ويكمل يعني، ولكن عندي كلمة عليك، عندي كلمة عليك أنك تركت محبتك الأولى. هنا ملاك كنيسة أو خادم كنيسة أفسس حصل له نوع من النقص والتراجع عن عهود خدمته. أنك تركت محبتك الأولى، وأقدم له نصيحة، فأذكر من أين سقطت وكم، يعني قوم تاني، جدد عهد خدمتك زي ما بالنصيحة الأولى عند الأنبا أنطونيوس أب الرهبان للإخوة. فبيقول لهم يجب أن نجدد عهد رهبانيتنا كل يوم، كل يوم نجدد عهد رهبانيتنا. كل الحياة الروحية اللي انت اكتسبتها وكل تعبك من أجل المسيح وكل شيء جميل وحلو قدمته لربنا، سواء من صحتك، من وقتك، من كل شيء، اثبت عليه، ما ترجعش عنه، ما تنكروش، لكن خليك ثابت عليه، ولذلك هتلاقي نعمة ربنا بتعمل فيك، وأيضا تغرقك في بحر من التعزيات الكثيرة، لأنك أنت ملتزم بعهودك الروحية. كل العالم حواليك ممكن يكون ماشي بطريقة، وقد ترى بعيني الجسد نجاحاتهم في أعمال العالم، ولكن تأكد أن لا نجاح إطلاقا يستمر ويدوم ويكون لي ثمرة بركة كبيرة إلا بالتزامك مع المسيح في وصيته، في سلوكياتك، في عهودك الروحية التي أخذتها على نفسك. واترك كل شيء أو واترك الباقي على المسيح. ربنا يبارك حياتكم. لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.